بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد، قال: قوله باب ما جاء في التنجيم، وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم، أي مدخل لمعرفة حكم التنجيم، وأن التنجيم ينقسم إلى قسمين جملة: إلى مشروع وممنوع، إلى مشروع وممنوع، كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. والممنوع أي المحرم منه هو نوع من أنواع السحر، أو قل هو على قسمين: التنجيم المحرم هو على قسمين، الأول هو اعتقاد أن للنجوم تأثيرا بذاتها على الحوادث الأرضية، اعتقاد أن النجوم لها تأثير بذاتها على الحوادث الأرضية، بمعنى أن إيجاد الأشياء أو عدمه إنما يكون بفعل تلك النجوم، إنما يكون بفعل تلك النجوم، وأن الحوادث إنما هي منفعلة من أفعال تلك النجوم. وهذا نوع من الشرك الأكبر المجمع عليه، وهو الذي كان عليه قوم إبراهيم عليه السلام، اعتقادهم في النجوم والكواكب أنها هي الموجدة للأشياء من دون الله جل وعلا، فهذا كما سمعتم شرك أكبر بالله جل وعلا، وهو شرك في ربوبية الله جل وعلا وفي خلق الله جل وعلا وفي إيجاد الله جل وعلا للأشياء، إذ أنهم اعتقدوا أن مع الله جل وعلا شريكا يخلق ويوجد وينفع ويضر، وهذا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد، وهو الذي كان عليه قوم إبراهيم عليه السلام. هذا النوع الأول أو القسم الأول من النوع المحرم. والقسم الثاني اعتقاد أن النجوم لها في حركاتها وسكناتها واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها إلى غير ذلك لها علاقة في أمور الغيب، أي أنهم يستمدون أمورا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا من تلك الحركات التي تتحرك بها تلك النجوم والكواكب، فيدعون علم الغيب من حركات النجوم وسكناتها واجتماعها وافتراقها إلى غير ذلك. وهذا أيضا كفر وشرك بالله جل وعلا، وهو كذلك شرك في الربوبية، وبالأخص قل في باب صفات الله جل وعلا، فهم يزعمون أنهم يعلمون الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا نوع شرك كذلك أكبر، إذ أنهم اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب بمجرد تلك الحركات للنجوم وغيرها. وهذا كما أنه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهو شرك أكبر، لأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهؤلاء يزعمون أن فلانا سيولد له في يوم كذا وكذا، وسيموت فلان الآخر في يوم كذا وكذا، ويرزق فلان في يوم كذا وكذا، ويمنع آخر الرزق بزمن كذا وكذا، وما شابه ذلك من التكهنات. فهو كما سمعتم كما أنه نوع شرك، كما أنه شرك في علم الله جل وعلا، كذلك هو نوع من السحر والكهانة. ومنه نعلم أولا مناسبة تبويب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين وأن يوضح أن من التنجيم ما هو شرك بالله جل وعلا مناقض لأصل التوحيد، إما باعتبار القسم الأول أو باعتبار القسم الثاني، كله كفر وشرك بالله جل وعلا مناف لأصل التوحيد. ومنه نعلم أيضا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب ها هنا بعد الأبواب السابقة التي تكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى على السحر والكهانة ونحوها، ليبين أن التنجيم نوع من السحر والكهانة، أن التنجيم نوع من السحر والكهانة، نوع من السحر لأنه لطف وخفي سببه، ونوع من الكهانة لأنه ادعاء لعلم الغيب، ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو إذن يشترك مع السحر بما ذكر ومع الكهانة كذلك. وهو أيضا كما سمعتم شرك أكبر بالله جل وعلا. هذا هو النوع الأول من أنواع التنجيم وعلم النجوم. والنوع الثاني المباح والمشروع سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية عليه رحمة الله، قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالحوادث بالأحوال الفلكية كما تقدم باجتماع النجوم وافتراقها وطلوعها وغروبها وحركاتها وسكناتها، يستدلون بتلك الأمور على الحوادث الأرضية. الحوادث الأرضية إما بالمعنى الأول أي أنها مؤثرة بذاتها على الحوادث الأرضية، وإما بالمعنى الثاني أي في معرفة علم الغيب، في معرفة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقال الخطابي أبو سليمان الخطابي قال: علم النجوم المنهي عنه. وقوله رحمه الله تعالى: علم النجوم المنهي عنه، إشارة منه إلى أن علم النجوم على ما تقدم منه المنهي عنه ومنه المشروع. قال رحمه الله تعالى: وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث. من علم الكوائن أي ما سيكون، الكوائن أي ما سيكون، والحوادث أي الأشياء التي ستحدث، فهو ادعاء لعلم الغيب. قال رحمه الله: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، أن لها تأثيرا في السفليات أي الحركات العلوية، لها تأثير في الحوادث السفلية أي الأرضية. قال: وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به، فلا يعلم الغيب سواه. فهو كما ذكر رحمه الله تعالى من أن هؤلاء يزعمون ويدعون علم الغيب بحركات النجوم وسكناتها وغير ذلك مما ذكر. قال قوله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال رحمه الله تعالى: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا، والأثر صحيح كما في تغليق التعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فدل هذا على أن المنجم الذي يدعي علم الغيب وأن النجوم لها تأثيرات بذاتها على الحوادث الأرضية مدع بأن مع الله جل وعلا من يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهي الكواكب، وهو مدع كذلك أن مع الله جل وعلا خالقا ورازقا وموجدا لهذه الحوادث التي تكون في هذا الكون، وهذا كذلك نوع شرك آخر بالله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قوله سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا المعنى الأول، زينة للسماء. وجعلناها رجوما للشياطين، هذا المعنى الثاني، أن الله جعلها رجوما للشياطين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، أن هذه النجوم والكواكب إنما هي في هذه السماء الدنيا أي دون غيرها، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد زينا السماء الدنيا، فلم يقل ولقد زينا السماء ولكن السماء الدنيا، لأنه لو قال السماء تكون ألف واللام محتملة أن تكون للجنس ومحتملة أن تكون للعهد، أي السماء الدنيا، لكن لما قال السماء الدنيا دل على أن المقصود بالألف واللام ها هنا أي السماء المعهودة المشاهدة، السماء الدنيا. قال: كما روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يصح عنه رضي الله عنه وأرضاه، أو هذا الحديث. قال: قوله وعلامات أي دلالات، وعلامات أي دلالات على الجهات، فالعلامة هي كما ذكر دلالة وإشارة يهتدي بها المهتدي في أمور، لذا قال وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، أي سواء كانت على الجهات أو على ما هو أوسع من ذلك مما يكون طريقه هذا الأمر، أي طريقه كما يعبر عنه من يعبر بعلم التسيير، أي أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون علم النجوم إلى قسمين كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الأول علم التسيير وهو جائز، والثاني علم التأثير وهو الممنوع. فقوله رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا وعلامات، أي في قول الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، والحاصل من هذا أن النجوم إذا كان تعلمها طريقه الحس والواقع، طريق الحس والواقع مما يكون من علم النجوم المشهور والمسمى بعلم التسيير، كمعرفة أوقات الصلوات مثلا، وكمعرفة جهات الأمكنة، جهة القبلة، أو إذا خرج المسافر يعلم إلى أي جهة هو بواسطة النجوم ونحو ذلك، فهذا جائز مشروع. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد كلام لهذا. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل المنجم قد يصدق، وقد هاهنا للتقليد، فهي من باب قد يصدق الكذوب. قال الشيخ: قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. يعني الشيخ رحمه الله تعالى أجاب عن قول القائل أن المنجم قد يصدق بالكلمة كما هو حال كاهن، قد يقول الكلمة وتكون صوابا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: حال المنجم كحال الكاهن، قد يأتي بالكلمة الواحدة فيصدق فيها ويكذب في المئة، فكيف نمسك الواحدة وندع المئة؟ هذا أمر. أمر ثاني: أن كونه قد يوافق الصواب لا أن ذلك كان منه عن علم، ولكن كما يقال إنما كان موافقة للقدر، أي صدفة كما يعبر عنه، يعني قال شيئا فكان، لا أنه قال ذلك الشيء عن علم، ولكن قال ما قال هكذا من غير علم، فكان من قدر الله جل وعلا أن وقع ذلك الشيء الذي أخبر به ذلك الكاذب، وقد يكون فتنة. فإذا هو لم يتكلم بعلم لا من قريب ولا من بعيد، وكفى به فرية وإثما، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا المنجم يقول على الله جل وعلا ما لا يعلم، إذ أنه يدعي علم الغيب الذي استأثر الله جل وعلا به نفسه بعلمه، وهذا يزعم أنه يشارك الله جل وعلا في ذلك العلم، فهو كاذب في دعواه أولا، وكاذب ثانيا في خبره الذي أخبر به، فكيف يصدق؟ قال رحمه الله تعالى: قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما أي عن قتادة وعن ابن عيينة. قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، أي الحس، والخبر أي خبر الصادق الذي نتج كذلك عن خبرة، نتج عن تجربة وخبرة وكذلك حس مشاهدة. فيقول رحمه الله تعالى أي الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال أي زوال الشمس وتعلم به جهات القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة أي بالحس. تصح بماذا؟ المشاهدة، يعني كل إنسان إذا تتبع الشمس رأى الشمس لها منازل، فيقول متى زالت الشمس عن كبد السماء؟ دخل وقت صلاة الظهر. هذا قد ثبت بماذا؟ بالتجربة، وجاء الشرع بإقراره. يعلم أن الشمس إذا غربت، حركة الشمس، غروب الشمس وسقوط الشمس، إذا غرب قرص الشمس دخل وقت صلاة المغرب. هذه علامة، علامة لماذا؟ لوقت صلاة المغرب. يعلم أن قبل دخول الفجر لا تطلع الشمس، هذه علامة. يعلم أن صلاة العصر إذا كان ظل الشخص كمثليه، وهكذا. فهو استدل بحركات الكوكب الذي هو الشمس على أوقات الصلاة. لكن هل هذا الاستدلال إنما هو تخمين وادعاء لعلم الغيب، أم أنه ناتج عن مشاهدة وخبرة؟ بل وجاء خبر صادق بإقراره. الجواب الثاني، أنه نتج عن مشاهدة وخبرة. كذلك الناس بخبرتهم ربما يعرفون أن هذه النجوم بحركتها، اتجاه هذه النجوم المعينة، أنها تشير إلى جهة القبلة، تشير إلى جهة القبلة بالتجربة وبالحس والمشاهدة. علموا أن الإنسان إذا كان في بلده مثلا في اليمن رأى نجوما تشير إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. سار وسار وسار حتى وصل إلى الكعبة، رأى أن النجوم ما زالت على نفس الحركة حتى وصلت إلى ماذا؟ تشير إلى الكعبة. فيعلم أن هذه النجوم علامة على ماذا؟ على القبلة. فإذا رجع إلى بلده استدل بهذه النجوم على ماذا؟ على جهة القبلة. وهذا جائز مشروع، هذا جائز ماذا؟ مشروع. فهو من باب ماذا؟ الاستدلال بالنجوم والكواكب على الأشياء الحسية، أو بأشياء حسية على ماذا؟ على الواقع، بأشياء حسية على ماذا؟ على الأمر الواقع. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب، رصدها أهل الخبرة بها، رصدها أي تتبعوها ودرسوا أحوالها بالمشاهدة والحس فخبروها. قال: رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة كما ذكرنا، يشاهد أن هذه النجوم بحضرة الكعبة تشير إلى الكعبة. قال: ويشاهدها على حال الغيبة عنها أي كذلك. قال: فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة أي بالحس بالمشاهدة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم أي نحن ما رأينا ذلك، ما تتبعنا النجم في بلدنا إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ الكعبة، لكن تتبعها غيرنا من أهل الخبرة فأخبروا بذلك، فنحن أخذنا بماذا؟ فأخذنا بخبرهم، وخبرهم نتج عن ماذا؟ عن حس ومشاهدة، عن حس ومشاهدة. قال: إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى، أي انتهى كلام الخطاب رحمه الله تعالى، وهو تحرير واضح لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: قال: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلمه علم التسيير، المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليل، قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور. أي أيوة، ومعرفة كذلك أوقات الصلوات، معرفة أوقات الصلوات ونحوها، ونحوها مما يدرك بماذا؟ بالتجربة والخبرة والمشاهدة، فهذا جائز، فهذا جائز. ومنه كذلك، منه كذلك ما أدرك كذلك بالخبرة والتجربة الناتجة عن المشاهدة والتتبع لحركات النجوم، أن بعض الناس لخبرتهم وتتبعهم لحركات النجوم يعلمون مثلا فصول العام، يعلمون فصول العام بماذا؟ بحركات النجوم. إذا كان النجم الفلاني في هذه الجهة فنحن في فصل الصيف، وإذا كان في الجهة الأخرى في فصل الشتاء ونحو ذلك. ومنه كذلك يعلمون أوقات نزول الأمطار، أي أنهم جعلوها علامات، علامات ثبتت بالتجربة، علامات ثبتت بالتجربة، فيعلمون أن النجم الفلاني إذا كان في الجهة الفلانية فإنه غالبا ما يكون وقته أو موسم الأمطار، موسم الأمطار. وإذا كان النجم الفلاني في الجهة المعينة يعلمون أنه وقت نضوج الثمار ونحو ذلك، مما ثبت بالتجربة الناتجة عن الحس والمشاهدة، الناتجة عن الحس والمشاهدة. فهذا كذلك جائز لأنه داخل في قول الله جل وعلا وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فهو داخل بهذا المعنى علامة، فهم بتجربتهم وخبرتهم وتتبعهم لهذه الأشياء علموا أن وجود هذه النجوم في أماكن معينة علامة لماذا؟ علامة لنزول أمطار، أو علامة لنضوج الثمار، أو نحو ذلك. فهذا كذلك من علم التسيير، هذا كذلك من علم التسيير. ومنه أيضا ما ينبه أو نبه عليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى، هو ما يحصل في التقويمات، في التقويمات التي فيها أوقات الصلوات، التقويمات التي فيها أوقات الصلوات، يعني تاريخ كذا تكون صلاة الفجر الساعة كذا في الدقيقة كذا، صلاة الظهر في الساعة كذا الدقيقة كذا، وفي يوم كذا الساعة كذا والدقيقة كذا، إلى آخر ما يذكرون. هذا كذلك هو من علم التسيير، هذا كذلك هو من علم التسيير المشروع الجائز الذي ثبت بالتجربة والعلم والخبرة الناتج عن الحس والمشاهدة، عن الحس والمشاهدة. فهذا ليس فيه ادعاء علم الغيب، وإنما بالتجربة والمشاهدة تتبع النجوم، تتبع الأحوال فعلموا ذلك. فهي أيضا داخلة في قول الله جل وعلا وعلامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي المقابل، وفي المقابل نبه العلماء كذلك على شيء من الأشياء الحادثة المعاصرة، وهي أن من علم التنجيم المحرم الذي شاع وذاع في هذه الأزمنة للأسف هو ما يجعل في أواخر المجلات والجرائد مما يكون من التنجيم. يقولون إذا كان مثل إنسان في شهر واحد فنجمه كذا، وإذا كان في شهر اثنين فنجمه كذا، وإذا كان في شهر ثلاثة فنجمه كذا، إلى آخر الشهور. ثم يقولون إذا كان من أهل الشهر الفلاني فإنه سيحصل له وسيحصل له وسيكون وسيكون، إما إخبارات عن سعود سيحصل له أو ستحصل له أو نحوس. هذا كذلك من علم التنجيم المحرم، لأنه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فهم يزعمون بأن فلانا أو من كان في هذا الشهر سيرزق أو سيموت عليه حبيب أو سيولد له مولود أو سيتزوج إن كان عازبا أو إلى غير ذلك من الأشياء الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهذا من علم التنجيم المحرم. بل نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى أن من قرأ هذه الأشياء أي تعمد قراءتها هذه الأشياء ولو على سبيل الفضول فإنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا أو أربعين ليلة. من قرأها على سبيل الفضول لا على سبيل التصديق لم تقبل له صلاة أربعون ليلة. وأما من قرأها على سبيل التصديق لما فيها من الإخبارات بأنه سيرزق أو سيموت هو أو قريب له أو إلى أشياء إلى غير ذلك من الأشياء الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إن صدقهم في هذه الأخبار فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إذن الأمر خطير ومنه نعلم فساد هذه أو تلك الجرائد والمجلات وأنها تفتح بابا واسعا من أبواب الشر على المجتمعات الإسلامية. والله أعلم بنواياها من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله ذكره حرب عنهما، والإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة 80 و200، وكتابه المسائل مشهور وموجود ومتداول. قال: وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة أي حماد بن أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة 39 و200. قوله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال هذا الحديث قال الشارح هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي، والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. قال رحمه الله تعالى: قول عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح مهملة وتشديد الضاد. أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشاهد للترجمة ومصدق بالسحر، أي هو الشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث هاهنا. قال: وفي الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهاهنا يقول لا يدخلون الجنة وذكر منهم ومصدق بالسحر يقول هو كقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهما في المعنى سواء. قال: واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. لماذا من غير تأويل؟ لأنها أزجر للسامع، بحيث أنها لا إذا أولت ربما فتح للسامع بابا يستصيغ به فعل بعض هذه الأشياء. قال الذهبي رحمه الله: قال الذهبي في الكبائر أي في كتاب الكبائر، وكتاب الكبائر مختلف في نسبته إلى الذهبي رحمه الله تعالى، فجماعة من أهل العلم ينسبونه ويصححون نسبته إليه، وبعضهم يشكك في ذلك. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض مواطن في تفسيره عن هذا الكتاب، قال: ولشيخنا الذهبي أبي عبد الله الذهبي كتاب أو ذكر في كتابه الكبائر وذكر ما ذكر أي فيه الشاهد منه أنه ذكر وأحال وعزى على كتاب الكبائر الذهبي، فالله أعلم يعني هل هو هذا الموجود بين أيدينا أم أنه هو وزيد فوقه أم غير ذلك، الله أعلم. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة، انتهى باختصار. قوله ويدخل فيه تعلم السيمياء، السيمياء نوع من السحر، السيمياء نوع من السحر، وقد ذكر بعضهم أنها قد تكون إما أن تدرك وإما أن تدرك بالحواس كلها وإما أن تدرك ببعض الحواس، بحيث أن من وقع فيها أو حصل له ذلك صار كأنه متيقظ أو هو في يقظته ولكنه كأنه نائم، هو في يقظة ولكنه كأنه نائم، أي تحصل منه من الخواطر والأوهام ما تحصل من النائم في نومه، إلا أنه في حال يقظته. فهذا كما يقال تقريب لمعنى السيمياء، وهي كما سمعتم نوع من السحر، وهو نوع من السحر التخييلي، نوع من السحر التخييل، إذ أنه يتخيل أنه نائم وليس بنائم. قال رحمه الله تعالى ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها أي في السحر وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته، عقد المرء عن زوجته أي منعه من إتيان امرأته ومحبة الزوج لامرأته وهو ما يسمى بالعطف وبغضه وهو ما يسمى بالصرف، أي السحر العطف والصرف، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة، أي كل ذلك يدخل في معنى السحر المنهي عنه شرعا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.